أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قلنا بأن جملة إن تتوبا إلى الله تدل على أن الأمر الذي تم في الخفاء واعتبره الله مؤامرة ضد الرسول هذا شيء غير إفشاء السر، لأنه يعني للتعبير بأن هذا استوجب صغو القلب، فقد صغت قلوبكما، وصغو القلب بمعنى انحراف القلب، وهذا يعني يرجع إلى شيء من قبيل الإيمان والعقيدة، مو مجرد عمل من هفوات الإنسان. والأمر الآخر أنه الخطاب يشمل من استمعت إلى السر، بينما هي ما أذنبت بشيء. إذا مجرد إفشاء السر، الاستماع إلى السر ليس محرماً، فضلاً عن أن يكون من قبيل صغو القلب. ربما يقال بأن ممكن هي أيضاً أفشت السر، حيث أنها أخبرت أباها. إذا قلنا بأن السر هو إمارة الشيخين، فهي أخبرت أباها فهي أيضاً أفشت السر. هذا أيضاً مو صحيح، لأن النبي أسر إلى حفصة ما أسر إلى عائشة، فهي ما كانت على علم بالسر، أو حتى لو على علم يعني النبي ما قال لها أنت لا تقولي لأبيك. هذا شيء بين النبي صلى الله عليه وآله وبين حفصة. إذن ماذا كان من عائشة حتى تخاطب بأنه إن تتوبا فقد صغت قلوبكما؟ ما يصير هذا. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. مجرد التعبير بأن ما يقابل التوبة هو التظاهر، هذا أيضا يدل على أن الأمر ما كان مجرد إفشاء السر، بل كان أمر قائم، كان أمر مستمر. أنا أوضح هذا الشيء. مثلاً إذا إنسان ارتكب عملاً محرماً خلاص انتهى، ارتكب وراح، ماذا نقول له؟ نقول إن تتوب فالله تعالى ربما يقبل توبتك، وإذا ما تتوب الله تعالى يعاقبك. مثلاً التوبة في مقابلها عدم التوبة، نقول له الأمر دائر بين أن تتوب فالله تعالى يغفر لك، أو ما تتوب فالله تعالى يعاقبك. المفروض أنه خلاص انتهى العمل، يعني مو مستمر على هذا العمل. أما لو كان هو مستمر، عمل قائم مستمر في هذا الأمر، فنقول له إن تبت وتركت هذا العمل فالله تعالى ربما يغفر لك، وإذا استمررت واستمريت في هذا العمل فالله تعالى يمكن ينزل عليك عذاب مثلاً. يعني نخوفه ونحذره من الاستمرار باعتبار أنه عمل قائم، عمل موجود مستمر. نحن نلاحظ أن هذه الآية تردد بين أمرين: التوبة والتظاهر، مو عدم التوبة. ما يقول لهما إن تتوبا فقد صغت قلوبكما مثلاً أو أي شيء آخر، وإن لم تتوبا مثلاً فالله تعالى يعاقبكما مثلاً، لا، وإن تظاهر، معناه أن هذا الشيء مستمر موجود، مو أنه شيء انتهى. لو كان مجرد إفشاء السر فما لمعنى أنه يقال وإن تظاهر، هذا الشيء انتهى خلاص، مجرد إفشاء عمل غير صحيح حرام أفرض زين انتهى العمل. فيجب أن يقال لهما إن تبتما فكذا، وإن لم تتوبا فمثلا الله تعالى يعاقبكما، لازم التوبان لأن هذا العمل انتهى. إفشاء السر كان شيء حدث في لحظة في يوم في ساعة وانتهى. فمعنى هذه الآية أن لا، هذا شيء قائم مستمر، فيجب أن تترك هذا العمل، وإلا إذا تبقيان على هذا العمل فإن الله هو مولاه. هذا شيء واضح، ما أدري لماذا مو واضح عند المفسرين، ما أدري حقيقة. زين نشوف الجملة شنو. وإن تظاهر عليه يعني إن تتظاهر، تظاهر أحد التائين محذوف، يعني وإن تتظاهر عليه. التظاهر مأخوذ من الظهر، ظهر هذا العضو المعروف، وهذا معناه يعني أن يعاون أحد غيره، التعاون بين شيء شخصين يقال له تظاهر، كأنه يصون ظهره، وهذا الأصل فيه في الحروب. يعني في الحرب هو الإنسان يقدر، يعني الحروب اللي تصل النوبة إلى الهجوم الجماعي يختلط الحابل بالنابل على قول المعروف، فهذا الإنسان ما يقدر يحفظ ظهره، يحفظ أمامه ويهجم على العدو. الأمر المهم في مثل هذه الحروب أن كل أحد يحفظ ظهر صاحبه حتى لا يغتاله أحد من الخلف، ولذلك يعبر عنه بأن هذا تظاهر وهذا ظهير له. طبعا هذا أصله، ثم بعد هذا انتقل إلى أي نوع من التعاون، وإن كان ما إلى علاقة بالظهر وما إلى علاقة حتى باليد، أي نوع من التعاون بين شخصين أو أكثر يقال له تظاهر باعتبار أنه يحفظ ظهره. وهذا اللفظ إذا تعدى على تظاهر أو تظاهروا على فلان يعني تآمروا عليه، يعني اشتركوا في مكيدة ضده، هذا معنى التظاهر عليه. فالله تعالى يقول وإن تظاهرا، يعني تتظاهرا أنتما المرأتان عليه، يعني على الرسول، يعني ضد الرسول، فإن الله هو مولاه. مولاه يعني ناصره، يعني أيضا الجواب محذوف مثل الجملة الأولى، الجواب يعني لن تضراه شيئا. لماذا؟ لأن الله مولاه. ويؤكد فإن الله هو مولاه، هذا الضمير يفيد أن الله تعالى لا يعهد بذلك إلى أحد، يعني تارة الله تعالى ينصره بالمؤمنين، ينصره بالملائكة، لا، هو بذاته المتعالية ينصره، ما حد يقدر يسوي شيء خلاص. إذا الله تعالى أراد شيئا لا يقاوم إرادته شيء، فإذا هو معناه أنه هو بذاته، فإن الله هو مولاه، انتهى الأمر، ما يحتاج إلى شيء. مع ذلك له ظهراء ومناصرون ومؤيدون، وما يحتاج إلى نصرة أحد، يكفيه الله، حسبه الله. ولكن هذا اللي التنديد بالأمر واستنكار الأمر وبيان عظمة الأمر، ولا ما يحتاج إلى مظاهرة أحد. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. طبعا في بعض المصاحف تجدون أن يعني هكذا يوهم أن العبارة هكذا، إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وهذه جملة مستقلة، والملائكة بعد ذلك ظهير، وهكذا يقال في بعض التفاسير أو ربما أكثر التفاسير. ولكن الصحيح أو الأولى على الأقل أن الآية تقرأ هكذا، فإن الله هو مولاه، انتهى. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك، يعني بعد أن كان الله مولاه، ظهير، كل هؤلاء ظهير له. لماذا نقول هكذا؟ لأن الله إذا مولاه ما يحتاج إلى مولى أحد، إذا ولاية أحد مولى معنى الناصر. إذا قرأنا القراءة الأخرى، يعني قلنا أن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يعني هؤلاء الثلاثة الله وجبريل وصالح المؤمنين، هؤلاء كلهم مولى، يعني ناصر، ما يخالف التعبير بالمولى، وإن كان التعبير بالمولى أيضا ما يناسب، ولكن ما في إشكال بمعنى الناصر. هؤلاء كلهم الله، إذا ناصر بعد ما يحتاج إلا ناصر آخر، خصوصا إذا قلنا هو مولاه، يعني هو بذاته مولاه، ما يحتاج إلى أحد. فهؤلاء ما يمكن أن يكونوا مع الله ناصرا له. هؤلاء كلهم داخلين في التعبير الآخر، ظهير، يؤيدونه، يناصرونه، يستنكرون هذا العمل. جبريل لماذا مذكور مستقلا؟ الملائكة مذكورين، جبريل سيد الملائكة، والله تعالى يعبر عنه مطاع ثم، يعني هناك، يعني في السماء، أمين، مطاع، مطاع بين الملائكة. فمعناها أنه إذا قلنا بأن الملائكة هي التي تدبر الأمر والمدبرات أمرها، فمعناه أن جبرائيل كل أمور الكون بيده، كل أمور الكون بيده، هذا موجود عظيم جدا. ولذلك أكو في الروايات، يعني روايات كثيرة حول عظمة جبرائيل في الكون. فالله تعالى والبيت النبوي يعرفون جبرائيل، يعني المفروض أن أمهات المؤمنين يعرفن جبرائيل، لأن ملك الوحي وينزل على الرسول ويأتي إليه بالوحي، فهو معروف عندهم. ولذلك الله تعالى يهدد ويحذر بأن هذا الموجود العظيم ظهير له، لتخويف المرأتين. وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين الظاهر أنه كل من يكون من المؤمنين وهو يصلح لأن يكون ظهيرا. أنا قلت كرارا بأن التعبير بالصلوح مو معناه يعني إنسان مؤمن ملتزم متعهد، لا، الصلوح يختلف حسب اختلاف الموارد. فالله تعالى حينما يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني الرقيق اللي يكونوا صالحين للزواج، العباد والإماء اللي بلغوا إلى مرتبة يصلحون للزواج، لا تخلوهم كذي، أنكحوا بينهما، اللي له عبيد يعني رقيق. مو صالحين يعني المؤمنين الملتزمين، لا، اللي يصلح للزواج. فالصلوح يختلف حسب اختلاف الموارد. فهنا باعتبار أنه يريد أن يكون مناصراً ومؤيداً للرسول، صالح المؤمنين كل من يصلح لأن يكون ظهيراً فهو ظهير كل المؤمنين، ما يختص بأحد. وإن كان هناك روايات، طبعاً الروايات أكثرها من الشيعة، ولكن أيضاً وارد في بعض كتب السنة أن المراد به أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن أنا أعتقد طبعاً الروايات كلها ضعيفة، يعني سواء الموجود عند الشيعة أو عند السنة كلها ضعيفة اللي تحدد أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن لو صحت هذه الروايات فمعناها الذكر أوضح المصاديق، باعتبار أنه لا شك في أن أقوى مناصر وأقوى ظهير للرسول طول حياة الرسول هو أمير المؤمنين، لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الشيء أو يأتي بمنافس له، وإن كان يقال بعض الكلمات، ولكن هذا واضح، يعني مضحك أصلاً هذا الكلام. اللي ضحى بنفسه وفدى بنفسه وأهله وكل شيء من في حياة الرسول وبعد الرسول، ضحى للرسول ولشريعة الرسول ولدين الرسول، وأمير المؤمنين ماكو غيره. فإذن المصداق الأكمل لصالح المؤمنين في هذا المكان هو أمير المؤمنين، لكن ما يختص به، والتعبير أصلا لا يقصد الاختصاص، لأن المقصود هو التهويل. الله تعالى يريد أن يبين أن كل المؤمنين، كل من يصلح لأن يكون ظهيرا فهذا يندد بهذا العمل للانتماء عليه، فهذا واضح. مضافا إلى ذلك كل الملائكة، الملائكة التي ملأت السماوات والأراضين، كل الملائكة أيضا ظهير له وضدكما. لماذا هذه المظاهرة العظيمة؟ كل الكون الله ينصره بذاته، وجبرائيل سيد الملائكة، وكل المؤمنين الصالحين، وكل ملائكة السماوات والأراضين في مقابل من؟ امرأتين ضعيفتين، ويقابلهما النبي العظيم الذي ذاع صيته في الكون، والذي أرغم جبابرة العرب، أرغم أنوفهم وخضعت له الجبابرة، لمجرد أن إحدى زوجاته أفشت سراً. وهذا شيء إحنا في طول حياتنا أصلاً ما نعتبره شيء، يعني أفرض بين أي زوج وزوجته مجرد أنها ذهبت وأفشت سراً غير متوقع أنها لا تفشي، ما أدري، شيء مضحك هذا. كل هذا التهويل والتضخيم. ولذلك تجد أن بعض المفسرين على الأقل منتبهين لهذا الأمر. أنا أقرأ عبارة سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن، يقول: ومن هذه الحملة الضخمة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الحادث هو نفس إفشاء السر، ماكو غيره، انتبهوا، لأنه ما يقول أن هناك شيء آخر، هو هذا إفشاء السر. والسر أيضا مو إمارة الشيخين، حتى مو هذا، إما قضية العسل أو قضية ماريا، وهم مصرون على أن الحديث الصحيح هو قضية العسل، ماكو غيره. قضية ماريا خبره ضعيف، ولكن خب بعضهم يقول بأنه أولى، وبعضهم يقول بأن خبر الإمارة أولى، الآلوسي يقول، ولكن مع ذلك مصرون الخبر الصحيح هو قضية العسل. ما أدري شو شيء غريب هذا. ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، هو يقرأ العبارة بشكل آخر، ليطيب خاطر الرسول ويحس بالطمأنينة والراحة من ذلك الأمر الخطير. أي أمر الخطير؟ إفشاء هذا السر، قصة العسل، أنه حرم عليه العسل. ولا بد أن الموقف في حس رسول الله، يعني مو في الواقع، في حس رسول الله وفي محيطه، كان من الضخامة والعمق والتأثير إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة. يعني أنتوا ما تستغربون؟ يعني الرسول أرهف حساً من الناس العاديين هكذا؟ يعني الرسول كأنه مثل طفل مدلل اللي يتأذى من شيء بسيط، اللي ما يتأذى منه أي أحد، حتى يحتاج إلى أن الله تعالى يسليه بهذا النحو؟ شيء غريب هذا. وعندي أنا أغرب منه ما في تفسير الأمثل، هذا من تفاسيرنا بعد، يقول: ويتضح من هذا كم تركت هذه الحادثة من أثر مؤلم، نفس هذه الحادثة إفشاء السر، في قلب الرسول وروحه العظيمة. يعني هذه الروح العظيمة وهذا القلب الكبير صار مثل قلب طفل اللي يتأذى من هذا الشيء، أثر عليه هذا الموضوع. ورغم قدرة الرسول المتكاملة، نشاهد أن الله يدافع عنه إذ يعلن حماية جبرائيل والمؤمنين له. ما أدري أكو أحد بالعالم ما يضحك من هذا الشيء. على كل حال، والملائكة بعد ذلك ظهير، التعبير بأنه ظهير مع أنها هؤلاء جمع، الحين حتى لو بس الملائكة ليش يقول ظهير؟ ظهير مفرد. يقولون بأن هذا إما بمعنى الجمع، يعني كلهم ظهراء، يصير، وموجود هذا في اللغة العربية، أو بمعنى أنهم كلهم كظهير واحد، يعني يد واحدة، كل هؤلاء يجتمعون في هذا الأمر. وين تفرقوا في أي شيء؟ في هذا الأمر، في الدفاع عن الرسول يجتمعون. أو أنه يقدر لكل واحد، هذا يناسب اللي قلناه، فيكون ظهير خبر لجبرائيل، وجبريل ظهير، وصالح المؤمنين ظهراء، والملائكة ظهراء، هذا في التقدير. الحين هذا من ناحية أدبية مو مهم لبحثنا. المهم أنه هذه الآية إذن واضح منها أن الأمر أكبر من قضية إفشاء السر، خصوصا إذا قلنا بأن إفشاء السر هو هذا. الحين حتى لو إفشاء السر يكون معنى إفشاء الإمارة، مو بهذه العظمة. يعني الآلوسي يقول هنا بأنه قضية إمارة الشيخين هذا وارد في بعض الروايات عندهم أيضا، ولكن الشيعة هم الذين يصرون بأن إفشاء السر كان هو إمارة الشيخين. ثم يقول بأنه إذا ثبت هذا لازم أن الشيعة يقبلون بأن إذن إمارة الشيخين صحيح حق، لأن الرسول أخبر بها. شيء غريب، وغريب أن هذا إنسان عالم، يعني إنسان فاهم ذكي. هذا بالعكس، يعني الحديث هذا لو ثبت أنه إفشاء السر اللي الرسول عاتب زوجته والله تعالى أنزل هذه الآية هو قضية إمارة الشيخين، فهذا معناه أنه مو حق. لو كان حق لكان الرسول هو بنفسه يظهر ويعلن. يعني إحنا مفروض أن نقول بناء على مبنى الجماعة أن الرسول ما كان يعلم بأنهم من سيخلف بعده، لأن المفروض أنهم يقولون أن الرسول ما حكم بشيء، ما أوصى بشيء، زين، ومعناه أنه ما كان يعلم. الرسول ما يعلم الغيب إلا إذا الله تعالى يعلمه، وما كان يعلم. لو كان يعلم لكان يخبر بأن هذا صحيح أو مو صحيح. فإذن لو كان يعلم بناء على هذه الجملة أن هذا هو السر اللي أخبره الرسول لحفصة وهي أفشت، لو كان هذا هو السر فالمفروض أن النبي ما يعتبر السر، يعلنه للناس أجمعين. إذا كان هو حق لماذا يخفيه؟ ولماذا يعتبره سرا؟ ولماذا يعاتب زوجته؟ أنه لماذا أفشيت؟ هذا شيء زين، خب ليش يعني؟ لماذا هالكتمان؟ فإذا معناه بالعكس، يعني هو ما أدري شلون، بالعكس هذا يدل على أنه عند الرسول غير صحيح، مو حق. لو كان حقا ما كان يعتبره سرا ينبغي أن يبقى سرا وأن يكتم وأن لا يقال للناس. لماذا؟ ثم تنتقل الآية السورة إلى هجوم على أمهات المؤمنين كلهم. المساكين ما مسوين شيء، بقية أمهات المؤمنين. عسى ربه إن طلقكن جمع أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخره. لماذا الله تعالى يعاتب كل نساء النبي أمهات المؤمنين، مع أن القضية الحين قضية انتهت، وطبيعي أن المرأة تابت، يعني المرأتين لابد تابتا، ولا إذا ما تابتا والله تعالى يقول فإن الله هو مولاه إلى آخره، معناها أنها تابتا خلاص انتهت القضية. لماذا هذا الهجوم على نساء النبي كل أمهات المؤمنين؟ ما مسوين شيء، خصوصا أنه أكيد بعض نساء النبي ما كنا يقبلنا هذه المؤامرة بأي شكل تكون المؤامرة. الجواب أنه هذه الجملة، هذه الآية ليس فيها أي عتاب لأمهات المؤمنين ولا إنكار لفضلهن أبدا، ما في شيء. ما الهدف من هذه الجملة؟ الهدف يعني بهذه المناسبة اللي صدر هذا الأمر من امرأتين من زوجات النبي، الله تعالى يريد أن يبين حقيقة، ويبين هذه الحقيقة لأمهات المؤمنين وللمؤمنين، وهي أنه هذا الأمر أنه مجرد زوجية الرسول لا توجب عصمة ولا توجب صيانة، ممكن أن زوجة الرسول تكون كافرة كما سيأتي في نفس هذه السورة أن زوجة نوح ولوط كانتا كافرتين بل أنموذجين للكفر، يعني مو كفر عادي، مو مثل بقية الناس، مثلا للذين كفروا، للذين كفروا مو للكافرات. فممكن زوجة الرسول تكون كافرة، القصد منه أنه لا ينبغي لأمهات المؤمنين أن يتوهمن بأن هذا الأمر يعني زوجية الرسول توجب لهن فضيلة خاصة وميزة خاصة بحيث أنها ترتكب ما ترتكب وتفعل ما تفعل لا شيء عليها، لا، بالعكس أنت مسؤوليتك أكثر من الباقي. وأيضا تنبيه للمؤمنين حتى، وهذا أخطر، إذا المؤمنين توهموا أن مجرد كون امرأة زوجة للرسول خلاص هذا الأمر يمنحها صيانة ووقاية وعصمة ويجب متابعتها مهما فعلت ومهما قصدت، فهذا خطر كبير، وفعلا هذا الخطر صار. فالناس يتبعون أي واحدة من زوجات الرسول وإن خالفت أمر الرسول وإن خالفت أمر الله، فربما تحدث فتنة بين المسلمين يبقى أثرها إلى يوم القيامة كما صار. فالله تعالى يريد أن يتم الحجة على المؤمنين وعلى زوجات الرسول حتى إذا حدث هذا الشيء ويحدث، والله تعالى يعلم أنه سيحدث، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، الله تعالى يتم حجته حتى إذا يوم القيامة أحد قال أنا اتبعت زوجة الرسول مثلا أم المؤمنين، الله تعالى يقول له هذه الآية ماذا تقول؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن. أكو ناس، أكو نساء في المجتمع الإسلامي أحسن منكم، صريح الآية، خيرا منكم، موجودات يعني الآن بالفعل موجودات ممكن أن الرسول يتزوجهم، فماكو عصمة، هذا القصد من هذه الآية. طبعا عسى مو معناه أنه هذا ممكن يصير، الله تعالى ما يحتمل، الله تعالى يعلم بكل شيء، القصد منه أن هذا أمر ممكن الوقوع في حد ذاته. لماذا يأتي بتعبير عسى حتى كل امرأة من هؤلاء، كل امرأة من أمهات المؤمنين تتوقع هذا الشيء، ممكن أن النبي يطلقها ويتزوج غيرها وهذا الغير خير منها، هذا بعد مو محتمل، خيرا منكن يعني هذا الشيء بالفعل موجود، نساء في المجتمع الإسلامي خيرا منكم موجودات، ويؤكد أن هذه الموجودات تجتمع فيهن هذه الصفات، وهذا كله تعريض بالنساء النبي بأنه هذه النساء اللي ممكن الله تعالى يزوجهن للرسول إذا طلقكن تجتمع فيهن هذه الصفات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات من القسمين ثيبات وأبكارا، والحمد لله رب